جيو إكسبرس.
عسلامة ومرحبا بكم. هذه جيو إكسبرس من توا حتى للساعتين ونص معكم عواد في المزوغي كوتي ميكرو. اليوم باش نكملوا نحكيوا باقي على الزيارات اللي قاعدة تصير على المستوى الدولي. كان نجم نسميه الأسبوع هذا نقولوا له أسبوع الزيارات المفاجئة والزيارات التاريخية والتحولات اللي قاعدة تصير في المنطقة العربية. هذايا من خلال الزيارة اللي صارت زيارة تاريخية لرئيس أردوغان للإمارات. باش ندخلوا في التفاصيل نتاعها من بعد مع ضيفنا المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية سي الهادي العباس. بن عباس مرحبا بك. وباش نزيدوا نحكيوا بطبيعة الحال على الزيارة التاريخية الأخرى زاد المتعلقة بدولة البحرين. هناك عناصر مشتركة ما بين هذه الزيارات. هي زيارة البحرين جت تحت تاريخ وعنوان حسن النوايا. تو نكتشفوا فما حسن النوايا ولا فقط اعلان عن هذه الحسن النوايا، اما في الممارسه فتبقى دائما المعايير اخرى. نمشيو زادا في نص الساعه الثانيه للشان الوطني باش نشوفوا نتبعوا مستجدات زياره الرئيس ومشاركته في قمه الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، وسنتناول بطبيعه الحال الرهانات المفاوضات المتعلقه بالتمويل من صندوق النقد الدولي، التحديات المطروحه على الحكومه وغيرها من المواضيع. باش تكون في الساعة الثانية مع ضيفنا السيد حسين ديماسي الوزير المالية الأسبق. نبدأ مع غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز. نمشيو للإمارات. الإمارات اللي عرفت زيارة أردوغان، هذه الزيارة التاريخية اللي جات بعد 10 سنوات. سنوات كانت فيها العلاقات متوترة متوقفة متجمدة، كما عنا نحن في البرلمان هما متجمدة عندهم هما. زيارة دامت تقريب يومين. النتائج متاحة كانت مضاء عدة اتفاقيات، أكثر من 10 اتفاقيات. تم الاستثمار في الدفاع، في النقل، في الصحة، في الزراعة، وامضاء مذكرة تفاهم في النقل البري والبحري. هذه الزيارة أثارت جدل أولا على مستوى البروتوكولات اللي صارت في استقبال أردوغان، واللي فما البعض راها مبالغ فيها، معناها كاينها تعبير كبير على الترحيب. لكن في المقابل يقول لك التغيير ذي اللي صاير في هذا الموقف التركي وكذلك الموقف الإماراتي، شنية الأسباب متاعه؟ هل هي صفحة جديدة في العلاقات السياسية أم هناك دوافع ومصالح اقتصادية دفعت أردوغان إلى تجديد العلاقة مع الإمارات؟ خلينا نفهم معك.
هو في سؤالك يعني فما الجواب أو على الأقل جزء من الجواب للسؤال متاعك. أكيد أنه أعداء الأمس أصبحوا اليوم أصدقاء، والتغيير هذا يعني اللي حقيقة مش مفاجئ، لكن تغيير يعني ملموس وجذري يعني في على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى التحالفات الجديدة. بالطبيعة فما بعض المعطيات اللي هي حقيقة خليت السياسة الجديدة متاع تركيا في المنطقة شبه تفرض عليها. علاش؟ لأنه اللي ما جاش بالعسكر يعني أو بالحروب باي بروكسي، معناها بالحروب عن طريق جماعات مسلحة. احنا نعرفوا أن العلاقة ما بين الإمارات وتركيا كانت متدهورة، أنه تركيا كانت تتهم هي بيدها الإمارات كونها هي وراء محاولة الانقلاب اللي صارت في 2018. يعني فما علاقة متوترة جدا اللي بالطبع المأتم متاعها عنده جانب سياسي وإيديولوجي، أنها بما أنها تركيا تساند الجماعات على الأقل الإسلام السياسي والأخوان المسلمين، وهذا بالطبع لا يتمشى مع يعني استراتيجيات وسياسات الخارجية والداخلية متاع الإمارات وبلدان الخليج على الأقل جزء منها. نعرفه اللي كان فما محور فيها يعني يربط تركيا مع قطر في هذا الجانب، لكن السعودية والإمارات متجهين في اتجاه مخالف. اليوم المعطيات اللي كلها تبدلت تحت وزن وثقل الوضع الاقتصادي التركي الداخلي والوضع الجيوستراتيجي بصفة عامة في المنطقة، في منطقة خاصة شرق البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للوضع الاقتصادي بتاع تركيا يعني، ولهنا نشوفوا قيمة الاقتصاد في التوجهات السياسية والجيوستراتيجية، لأنه مع كامل الأسف احنا في عالم توا الاقتصاديات هي اللي تحدد، هو اللي يحكم يعني، ولذا المصالح تبقى هي ديما هي بيدها، ونشوفوا المعطيات كي تتبدل يلزم تغيير الرؤية وتغيير السياسات المنتهجة. بالنسبة لتركيا وضعيتها الاقتصادية نعرفوها، الليرة نتاعها في انهيار، النمو الاقتصادي يعني في انهيار،
ارتفاع
يعني
نسبة التضخم اللي وصلت
19%، ارتفاع نسبة التضخم، علاقتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة طبعاً ربما نعمل حصة خاصة بتركيا، يعني عندها توجه توا نحو روسيا كشريك اقتصادي ونحو الصين في نفس الشيء، تحب تدخل وتتوغل في افريقيا وبدأت تتوغل في افريقيا كسوق جديدة. يبقى بالطبع الشرق الاوسط هو نقطة هامة جدا بالنسبة لتركيا على المستوى الاقتصادي. علاقتها بالامارات معناها مش من البارح بدأت العلاقات تتحلحل، و
هي منذ تقريبا عام سنة
يعني منذ 2020 بدأت الأمور تتحلحل. نحن نعرفوا مثلا نسبة الاستثمار الإماراتي في تركيا يعني تفوق 4 مليار دولار،
لكن هي مقارنة من الاستثمارات اللي نشوفوها لقطر اللي تقريبا مسيطرة على المدن السياحية في تركيا، في الاستثمار كذلك اللي موجود في الميناء في أنطاليا، يعني استثمارات القطرية هامة جدا. هو هذه الاتفاقيات اللي من شأنها فما الجانب التركي باش يستفيد لأنه باش يعطيه شوية انتعاشة، لأنه خاصة ما ننساوش اللي أردوغان زيدا عنده محطة انتخابية هامة يحضر لها. في المقابل هو زيدا الإمارات شنو اللي بتستفيد، خاطر الإمارات اليوم عيونها على القطاع البنكي في تركيا واللي هو يعرف زيدا انتكاسة، وهي بالنسبة لها معناها قطاع مهم برشا للاستثمار فيه. لكن أنت عرفت معناها منذ قليل على النقطة هامة جدا، قلت فيما يتعلق بمعناها كيفاش كانت الخلافات عندها الدور السياسي، دور سياسي موجود، لأنه نتذكروا كيفاش الإمارات معناها تركيا اتهمت إمارات أنها كانت تدعم عبدالله جول اللي هو المعارض الكبير لأردوغان، كذلك مسألة موقفها من اليونان وقبرص وإسرائيل يعني شرق البحر المتوسط. لكن بالتوازي مع ذلك فما كذلك تغير السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة اللي نشوفه جو بايدن معناها كأنه اليوم ما عادش مهتم أو مش معاش مهتم، هو تغيير البوصلة كما قلت أنت، بوصلة المصلحة تقتضي أنه فما خروج أكثر من هذه المنطقة وتركيز على جانب آخر. اليوم يعني كأنه تركيا رجعت لها الدور المحوري في علاقتها بإيران، يعني كأنها هي أصبحت صميم الأمان، تقول لمنطقة الخليج أمانكم عندي أنا، متنجموش معناها تتجاوزوني.
هو بالنسبة لتركيا يلزمها تاخذ بعين الاعتبار عديد المعطيات باش تحدد التوجه الجديد نتاعها. راهو التغيير اللي صار تغيير كبير ياسر، يعني في 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 على المستوى الجيوستراتيجي يعني مش يغير يعني موازين القوى برمتها في المنطقة. علاقة تركيا كانت علاقة معناها حميمة وقوية بينها وبين الولايات المتحدة في حقبة البريزيدنت ترامب، ثم العلاقة هذه توترت ب يعني اعتلاء الحكم من طرف جو بايدن اللي عدل، ولو أنها بلد يعني تابع الناتو يعني داخل في حلف الناتو، لكن العلاقة ما عادتش كما كانت قبل، يعني كان فما دعم كل إلى 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 تركيا من طرف الولايات المتحدة. اليوم تغيرت المعطيات، لذا تركيا تجد نفسها بين خيارين، المواصلة في الطريق مسدودة اللي هي يعني ليش بيجيب لها نتيجة، سواء كان على المستوى ليبيا كمنطقة هامة بالنسبة لتركيا على مستوى الاستثمارات والموارد الطبيعية، وعلى المنطقة ككل يعني شرق المتوسط بصفة عامة، وخاصة بعد اكتشاف يعني المخزون من الغاز معناه مهول وكبير جدا يمتد من لبنان وإسرائيل مصر حتى إلى قبرص مرورا بليبيا. أصبحت المنطقة هذه هي يعني عندها أهمية استراتيجية كبيرة. علاش؟ لأن علاوة على الثروات الطبيعية وخاصة من الغاز اللي اكتشفت، مش يبدأوا في عن طريق إيست ماد المشروع الكبير هذا لاستغلال الغاز، ثم زادت توازنات أخرى مش تنجر على الاكتشاف هذا، أنه تقليص في قوة روسيا واستعمالها للغاز على مستوى التزويد للبلدان الاتحاد الأوروبي، كيف ينقصوا من قوة إيران كبلد أيضا بلداً مصدر إلى الغاز. يعني هذا كله معمول في إطار معنى تعادلات وتوازنات استراتيجية جديدة تضم كل البلدان المنطقة بما فيهم إسرائيل اللي أصبحت يعني بلد محوري في هذا في 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 في, في, في هذه العملية. ليش؟ لأن التطبيع اللي صار مع إسرائيل مع طبعاً سبع بلدان عربية
مع إسرائيل. أيوة. يعني نجيهم فيما يتعلق بالبحرين مش نرجع لهم. أما فقط حتى نختم فيما يتعلق بتركيا، نعرف إنه المعادلة اللي يعتمدها أردوغان هو معناها متصالحون رغم الاختلاف، وذلك كان يعتمدها مع روسيا فيما يتعلق موقفها مع سوريا وأوكرانيا، حتى كما ذكرت منذ قليل فيما يتعلق بواشنطن. اليوم فما تجديد، حتى اعطاء نفس جديد لعلاقاته مع إسرائيل اللي هي هما معناها كانت هناك علاقات لكن ربما وضعت بين معناها اليوم كأنها جمدت نوعا ما، وكما قلت أنت فيما يتعلق بتبنيه السابق للإخوان اليوم فما تراجع موقفه من حركة الإخوان، هذا واضح رغم أنه هناك من أول العلامة اللي أشارها وقت اللي هو جاء في وقت اللي واقف في الطيارة معناها أشار لي معناها حركة رابعة، هناك من أولها اللي هي هذيك ثوابت الدولة التركية. لكن نحب نوصله فيما بعد للعنصر الإسرائيلي. علاش وصلنا اليوم للعنصر الإسرائيلي؟ على خاطر نرقاو زادة فما زيارة تاريخية نوعا ما، هي تتمثل في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذه أول زيارة ليهم للبحرين. نعرف أنه البحرين هي تنجم تعتبر المحطة الاستراتيجية للتصدي للنفوذ الإقليمي الإيراني. اليوم كيفاش نجم نحطوا هذه الزيارة؟ التزامن ماهوش بريء، هما حطوها تحت عنوان حسن النية أما نحن نقرأ خفايا النوايا.
يعني هذه كلها تداعيات، يعني هي لي كونسيكونس نتاع اتفاقية ابراهام، معنى ابراهيم اللي صارت للسلام، ما يسمى ابراهيم للسلام، انه بالطبع معنى مش يقع التطبيع بطريقة عادية ما بين البلدان الموقعة على اتفاقية هذه بفتح السفارات وتبادل الزيارات، وخاصة انه عندهم مصالح مشتركة. يعني ما هي المصلحة المشتركة ما بين اسرائيل من ناحية والبحرين مثلا من ناحية أخرى؟ نحن نعرف البحرين التركيبة الاجتماعية متاعها عندها أغلبية شيعية ولكن عندها أقلية سنية تحكم، يعني عن طريق سيد الملك، يعني جلالة الملك حمد بن عيسى سمحني آل خليفة. يعني هي عندها إشكال منذ ما يسمى الربيع العربي، الانتفاضة اللي صارت في البحرين واللي خليت يعني البحرين حقيقة تحس بالخطر والمد الشيعي في 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 التراب متاعها. ونتذكر كيف جات العربية السعودية لإنقاذ البحرين من الانتفاضة العارمة اللي صارت والأموات اللي انجرت عليها. اليوم إسرائيل والبحرين عندهم قاسم مشترك أو مصلحة مشتركة اللي هي إيران، يعني بالطبع لأنه الامتداد الشيعي الإيراني في البحرين هو تهديد مباشر إلى البحرين، كما هو الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن هو تهديد للإمارات وللسعودية. يعني هذوما المصالح المشتركة، وشكون العدو اللي وحد ما بين البلدان هذه كلها؟ هو إسرائيل، لأن هي إسرائيل سمحي إيران وإسرائيل كلهم قاسم مشترك متاعهم هما كيفاش مش يوقفوا إيران، خاصة
وأنه المداولة في النووي الإيراني بالضبط. بالنسبة للأمريكا، لكن كيف نحكيه على منطق العدو اليوم، يعني تغير موقع العدو اليوم، إسرائيل ليست العدو، ربما هي الحليف وليس ربما أكيد، هذا ما هو متجه نحو المنطقة. وأصبحت فلسطين ليست القضية المركزية والهامة بالنسبة لبوصلة العرب. يعني اليوم هل هو معناها سينتج عنه انشقاق في الموقف العربي أم ستتعدد المواقف؟ اليوم نعرف أنه الجولان ما زال فلسطين، موقف تونس اللي يعتبرها خيانة عظمى، يعني اليوم مش نصبحوا في ربما في موقعين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أم ربما سيأتي يوم نقوروا احنا في نفس الوضع اللي اعتمدته تركيا والامارات والبحرين؟
يعني هو الربط هو بين احنا عندنا البحرين والبلدان الخليج الاربعه اللي طبعوا مؤخرا في 2020 مع اسرائيل، ثم بالطبع البلدان اللي مطبعه مع اسرائيل منذ القدم اللي من 79 مصر، 99 الاردن، لا سامحني 94 الاردن، 99 موريتانيا، ثم التحقوا الاربع دول المغرب والسودان والامارات والبحرين. يعني هذا هو الانشقاق اللي صار توا في 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 البلدين العربية. وبالطبع المستفيد الأول هو إسرائيل، يعني همشت القضية الفلسطينية وهمش الملف الفلسطيني لفائدة، يعني لفائدة البلدين المعنية بالصدام مع إيران. يعني أصبح الموضوع هو هذا الموضوع الأساسي، لأن إيران اليوم في مداولات متقدمة مع البلدان الغربية في ما يخص الملف النووي، وإذا خرجت إيران بنتيجة إيجابية مش تعاود ترجع على الساحة يعني السياسية وعلى الساحة الاقتصادية، وترجع من جديد عنصر فعل اللي هي اليوم محاصر. يعني وقتها تعاود من جديد تتغير موازين القوى مع وجود يعني نظام جديد في أفغانستان وفي الأزي مينور بصفة عامة. يعني هالتوازنات هذه المتحركة هي تخلي يعني البلدان العربية أنها تتعامل مع إسرائيل لأنهم عندهم عدو واحد يجمع بيناتهم اللي هو إيران. يعني التغيرات هذه كلها بالطبع مع كامل الأسف لا يمكن أن تكون إلا على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب تقدم الملف هذا اللي أصبحت يعني الناس كل تجربي. وهذا يؤسف عليه، لأنه
يعني نحن أمام ملامح مشهد جديد فيما يتعلق بالمواقف العربية، وربما حتى في تشكل قوى موازين القوى في المنطقة التي ستصبح إسرائيل هي المحرك الأساسي.
هي أصبحت يعني وانتهى الأمر يعني مع كل أسف، يعني أصبحت إسرائيل
بالنسبة للدول العربية
لكن ما نعرفه احنا إسرائيل هي الامتداد تاع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالنسبة لي الشرق الأوسط منطقة هامة جدا ولازم تبقى ديما يد على الشرق الأوسط. لذا يعني الموازين القوى ما هيش في صالح البلدان العربية وما هيش في صالح القضية الفلسطينية مع كامل الأسف.
شكرا لك الأستاذ الجامعي بالخارج والمختص في العلاقات الدولية سي الهادي بن عبيد، شكرا لك. نلتقي معك إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، نواصل اللقاء حتى للساعتين ونص كما قلنا من إمارات وتركيا، نمشي لتونس بعد قليل.
لانفيتي جيو إكسبرس.
لانفيتي جيو إكسبرس هو حسين ديماسي الوزير المالي الأسبق واللي معانا، وخاصة باش نستفيدوا من خبرته في المجال الاقتصادي، كذلك باش نحكيه على مشاركة تونس في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ببروكسل اللي جات في وقت تونس تحتاج فيه لتقوية حضورها دوليا وتبحث من خلالها كذلك على شراكات عديدة. التوقيت زاد جاء في فرصة لتوضيح الصورة الجديدة اللي بقات محل جدل و انتقادات من عدة أطراف أجنبية. نحب نرحب بسي حسين ديماسي، شكرا على قبول دعوة حتى بالهاتف، إن شاء الله تكون بحذينا مرة أخرى في استوديو. مرحبا بيك.
وبيك يعيشك.
إذن اليوم الدبلوماسية التونسية في تعاملها مع هذا الحدث عندها معطيات تنجم تستثمرها من عش، كيفاش تقيم هذه الفرصة؟ عنا الانتماء الإفريقي المغاربي، عنا الاتحاد الأوروبي هو بصفته الشريك الاقتصادي الأول، عنا العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وخاصة الموقع الجيوستراتيجي لتونس اليوم كمنصة متوسطية يعني مفتوحة على إفريقيا، على المغرب العربي، منطقة الشرق. اليوم هل تم توظيف واستغلال هذه العناصر حسب رأيك في الوضع الراهن وخاصة من خلال المشاركة في هذه القمة؟
نعم، بارك الله فيك على الاستضافة. الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة يعني لعواصم أوروبية وخاصة تابعة للاتحاد الأوروبي، هذا مفيد ومفيد جدا، هذا لا شك فيه. يعني لأنه كما قلت سيادتك معناها يعني ممكن يعدل شوية الصورة اللي في الأشهر الفارطة ما كانش يعني طيبة ياسر معناها في الاتحاد الأوروبي من ناحية السياسية وخاصة الدبلوماسية وحقوق الإنسان وإلى غير ذلك. لكن ممكن رئيس الجمهورية، لأن الحقيقة ما عنديش بالضبط شنو اللي صار كمحادثات مدقة يعني، لكن على كل حال الزيارة في حد ذاتها هي باهية. علاش؟ لأنه كما قلت لك ممكن فرصة لرئيس الجمهورية باش يعدل شوية الرؤية اللي عند سوى الأوروبيون
حسنا على ضوء الموقف اللي شفناه من سفراء مجموعة الدول السبعة، هو حتى كانت فرصة كذلك للتأكيد على احتضان تونس للقمة الفرنكوفورية اللي بش تصير في جربة إن شاء الله. اليوم خلينا نرجع للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي الهدف منها هو الحصول على تمويل في ظل وضع صعب اقتصادي، فما مخاوف من شروط. هي هما يقولوا املاءات، ما هي في الحقيقه شروط، خاطر كل بنك عنده شروطه، ما هيش يملى عليك ويقول لك انا هذه شروطي باش تحصل على القرض. اليوم هل يجب ان تكون للحكومه التونسيه ضمانات ثقيله وهي قادره عليها، ضمانات مصيريه كذلك بالنسبه للمواطن، لانه قيمه القرض تقريبا 4 مليار دولار على امتداد 3 سنوات، في ظل قيمه عجز في الميزانيه كبير. اليوم كيفاش يمكن هذا القرض أن ينقذ دون أن يزيد يثقل كاهل الدولة التونسية في خلاص الديون؟ وهل فعلا هو هذا المخرج الوحيد اللي قاعد لنا؟
أولا ساعة بنوضحوا بعض الحاجات بسالس اللي يسمعوا فينا. راهو الصندوق النقد الدولي راهو ماهوش بنك، راهو هذا معنى ثم نوع من الخلط يعني. ما هوش بنك صندوق النقد الدولي، اسمه على جسمه، هو اسمه صندوق. مش بنك، هو معمول مش باش يعطيك باستمرار كيما البنك العالمي مثلا ولا البنك الافريقي ولا لا، هو معمول معناها بعيد الحرب العالمية الثانية، وتكون وأسس لغاية أساسية، وهو أنه البلدان المشاركة فيه واللي هي أغلبية بلدان العالم بطبيعة الحال معناها يسعفها ويسندها في ظروف استثنائية، يعني كما احنا لما رأينا بها في 10 سنوات يعني الفارطة. يعني كي تبدأ عنده حاجتين بالأساس، عجز كبير في الميزانية وعجز كبير في الميزان التجاري، وإلا زوز مع بعضهم ولازم يكونوا وكما نحن تو يعني. لكن راهو لازم ننبهوا أنه ما هوش معمول باش يساندك باستمرار، راهو هو في التقاليد متاعه صندوق النقد الدولي يساندك مرة أقصى شيء، أقصى شيء مرتين منها في جرة بعضها نحكي. احنا توا عملنا مرتين، وصعيب ان نصور، من الصعب جدا انه صندوق النقد الدولي يعني يوافق على سند ثالث، معناها لعدة اسباب. هو راهو للتقاليد نتاع الصندوق اولا، ثانيا لانه احنا مع الاسف الشديد الشيء اللي تعهدنا به في بزوز مناسبات اللي فاتوا ما عملنا منه حتى شيء، ما كرسنا منه حتى شيء،
يعني فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى اللي كانت مفترضة أو فيما يتعلق بسداد القروض
الاقتصاد والمالية متاعنا. ما صار حتى شيء من حيث الإصلاحات. وهذا بطبيعة الحال يجعل موقف الصندوق معناه يعني ما هوش طيب ياسر إذا تونس. ولذا أنا نستبعد الحقيقة، صعب جدا أنه الصندوق باش يوافق مرة ثالثة على هذا. زيد على ذلك يقال، وأني شفت بعض التصريحات متاع الأمين العام الجديدة متاع الصندوق ما خطر لقارز مشات من أجلت في بقعتها واحدة أخرى، يقولوا أنه هذه من صارمة شوية يعني أكثر من لقارز، أنه كي بلاد تتعهد بمن توعد بإصلاحات وبكذا وما تقومش بهم، بطبيعة الحال الصندوق ما عادش منها يعني مستعد باش يصرفوا. وعلى كل حال كما قلت أنت سيادتك، أهم شيء هو الآتي، الميزانية متاع 2022 كما لا سبق، لكن متاع 2022 أكثر وبرا، معناها معتمدة بشكل كبير وكبير جدا على القروض الخارجية.
بالفعل هذا المشكل. لكن احنا كيف نرجع لتجربتك في ترأسك لوزارة المالية اليوم، مسألة الإصلاحات الكبرى كانت مطروحة من أول، معناها بعد الثورة كانت هناك عدة ملفات مطروحة أمام كل الحكومات اللي تعاقبت بعد الثورة على أساس ضرورة هذه الإصلاحات اللي متعلقة بأسعار المواد المدعمة، اللي متعلقة بتقليص حجم السوق الموازية، بإصلاح المنظومة الجبائية، بالتقليل من كتلة الأجور. معناها شنو اللي لليوم ما صارش منها؟ شنو اللي كان عائق أمام هذه الإصلاحات الكبرى؟ هل بسبب غياب الإرادة السياسية الواضحة؟ هل نعرف أنه الفساد كان عنده دور كبير في عرقلة الوضعية الاقتصادية وحتى السياسية؟ بماذا نفسر عدم الوصول حتى لبداية هذه الإصلاحات الكبرى؟
هو ناتج عدم القيام بالإصلاحات هذه الضرورية. وراه بين قوسين زيد نزيد ملاحظة أخرى، راه كي ما صلحش وقته راهو يتراكم ويتعقد لا ويتعقد بشكل كبير. راه معناها مش كما توا كما 2011 ولا 2012 الوضعيه. الوضعيه حاليا معناها سيئه اكثر بكثير. علاش؟ لانه الشيء اللي ما قمناش به يعني الاصلاحات خلى انه الضغوطات والتراكمات السيئه والسلبيه تزيد على معناها كل عام معناها تزيد حده، وبالتالي الاصلاح يولي صعب وصعب للغايه. لكن هذا مش معناها مستحيل باش يصير الاصلاح، لا يصير. اما القضيه الاساسيه اللي خلات ما قمناش بالاصلاحات اللي ضروريه وهيكليه للاقتصاد ما كانش ما يعودش معناها ينطلق، راهو فهمتني كانت بالاساس سياسيه. وعلاش هو شو سبب يقول القائل على شو سياسيه الاصلاحات هذه؟ واذا كان تصير بالضروره هذا لا شك فيه، وهذاك قبل وتو اكثر واكثر، انه باش تمس ببرشا مصالح، معناها باش تكون يعني حاده ويعني مضنيه لكثير من الفئات الاجتماعيه، وهذا يتطلب قوه واراده سياسيه كبيره وكبيره جدا. يعني انه يلزم حكومه تكون قويه، يعني عندها حزام سياسي قوي وقوي جدا بس نجم انها يعني وعندها قناعه بطبيعه الحال.
انت اليوم قلت حاجه هامه جدا، قلت حزام سياسي. اليوم احنا امام ارتفاع حاجيات التمويل والالتجاء للسوق الماليه العالميه يتزامن مع وضع سياسي ما بعد 25 جويليا، ونعرفوا الوضعيه الحاليه اليوم على المستوى السلطه التنفيذيه وغيرها. اليوم الحزام السياسي نعرفوا طبيعته بالتوازي، نعرفوا الاحزاب اللي معناها اللي قاعده تحاول ترجع تتموقع في المشهد السياسي، وتحاول شفنا حتى المحاولات الراشد الغنوشي على اساس انه باش يرجع المجلس النواب معناها باي طريقه. لا. المشهد اليوم مكوناته هل تعتبرها تنجم تخلي هذه الحكومه او معناها اليوم النجم نزيد نقدمه؟ انت اليوم عندك واقع كما نقولوا انا معناها بلغه الصحافه الان وهنا هذا الوضع، كيفاش نجموا نعملوا؟
هذا كما قلت لك انا يتطلب اصلاحات، هذا لا شك فيه. اذا كان معناها ما تعملش راهو باش يجي وقت تولي حتى مستحيل باش نجم تصلح، فهمتني؟ لكن هذايا يلزموا كما قلت لك اراده وقوه سياسيه كبيره. ما عندناش توا، ما عندناش الحكومه الحاليه معناها هاك نشوفوها من حيث التركيبه والمنطق نتاع الميزانيه نتاع 2022 ما غيرنا حتى شيء في الاتجاه اللي تعبنا بشكل كبير خلال 11 ولا 12 سنة الفارطة، ما تغير حتى شيء. هل أعطيك مثل توا هذا الاعتماد لتعبية موارد للميزانية إضافية بالأساس على القروض سواء داخلية أو خارجية، هذا ما تغيرش، وهذا من الأخطاء الكبيرة راهو اللي عملناها طيلة 13 سنة اللي فاتوا. مثلا تقول أنت الزيادة في الأجور، هاو معناها فما اتجاه فهمت الله في هذا، ويترقبوا المؤتمر متاع الاتحاد هاو صار وممكن يدخلوا طوى في تفاوضات للنظر في زيادات أخرى في الوظيفة العمومية يعني والمؤسسات العمومية. هذا الاتجاه خاطئ أيضا. علاش خاطئ؟ وهذا من اللي تعبنا، وهذا منها كنا من المفروض أن الميزانية تغير بشكل أساسي الاتجاه. معناها؟ معناها أنك تعمل لتعبئة مواردك الذاتية من اقتصادك مش من الاقتراض سواء كما قلت لك داخلي أو خارجي. في كل حالات حتى ولو نحصل عليه طوال القروض هذه راهي تعبنا وتعب الأجيال الجاية، راهي راهو هذا لازم يكون معنا حاضر في بالنا. مش ننفخ كيما نهب وكيما نراو وكيما كذا إلى غير ذلك، ومعناه نلتجي آخر الأمر إلى معناه الاقتراض، وبالتالي الأجيال معناها القادمة باش تخلص بشكل
هو تقريبا يعني نحن ربما القروض اللي تم إسنادها يعني دولة منخرطة وملتزمة إلى حدود 2050 تقريبا، معناها ماهوش غدوة ولا بعد غدوة، يعني سنوات كما قلت أنت أجيال باش تكون هي على عاتقها سدادها
حتى بعض السنوات القادمة. باش تكون ثقيله، معناها مش كان الاجيال المستقبليه البعيده، لا حتى معناها يعني الاجيال توا مش الشاب الشبان وكذا راهو باش يتحملوا حمل كبير وكبير جدا، راهو هذا لازم يكون في بالنا. اقتصادنا اذا كان ما رجعش معناها ما استرجعش انفاسه ولا النسق نتاع النمو مقبول، فهمتني؟ ما مقبول يعني كما عملنا في سنوات قبل معناها الانتفاضة 3-4-5-6% معناها بالأسعار القارة، هذا معناها يخلينا أنه ندخلوا في حلقة مفرغة، فهمتني؟ وحلقة مفرغة مضنية كبيرة، فهمتني؟ علاش؟ لأنه معناها اقتصادنا ماهوش ماشي، بحيث النفقات عمال تزيد نتاع الميزانية، اش نعملوا؟ نلتجيوا للاقتراض، مش معناها
فيما يتعلق بالاقتراض سي حسين الدماسي. نعم. ربما نعم. الجهات المانحة انت نعم. كي تبدا تمنح جهة معينة على اساس بطبيعة الحال عندك دراية بالوضع الاقتصادي والسياسي والاداري وكل نعم. ما يتعلق بهوية هذه الدولة. اليوم نعم. الإشكال طرح من جديد فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة للديون التي يتم إسنادها لتونس، يعني نعم. فما تحميل لجزء من المسؤولية حتى للجهات المانحة للقروض أو للهبات، إنك يقولك أنت كي تعطي تبع اليوم هل ممكن كذلك معناها نقول ربما استثمار فكرة أنه دولة جديدة داخلة في منعرج هام جدا لتحقيق ديمقراطية ناشئة خلى استسهال في عملية المراقبة، أو ربما صارت عملية المراقبة لكن على مستوى يعني الشأن الداخلي ما فماش نجاعة في المتابعة لما توصلت إليه آليات المراقبة التابعة للجهات المانحة؟
شوف راهو مضبينا معناها نعطيه أولويات، يعني الأهم مع المهم. توا حاليا الأهم شنو الأهم، فهمتني؟ هو أنه كيف نتحصلوا على قروض سواء كما قلت لك نعاود داخلية أو خارجية، الأهم شيء في المراقبة في توظيف هذه معناها القروض فين تمشي، فهمتني؟ وإحنا علاش قلت لك في العشر سنوات الفارطة معناها تعبنا وشكل كبير ياسر، على خاطر خذينا جزء كبير من القروض مش من المؤسسات التقليدية كما قلت لك البنك العالمي والبنك الأفريقي والبنك الأوروبي وما شبه ذلك معناها من المؤسسات المالية الكبرى العالمية، هذوما راهو ما يعطيك قرض إلا ما تحضر مشروع اقتصادي او اجتماعي. يعني انه اي قرض يوظف بالمسبق.
لكن الاشكال المطروح نعم. اليوم القروض نعم. اللي تم الحصول عليها وحتى بعض الهبات نعم. مشيت للاستهلاك وليس للاستثمار. هذا الاشكال
قدك الهفوات
معناها لتغطية الاجور حجم الاجور وغيره
العشر سنوات الفارطة الهفوات الكبيرة، هو انه جزء كبير من القروض اللي تحصلت عليهم بلادنا معناها هما قروض بالمنطق نتاعهم، يعني مش بلنا احنا اخترنا، لا بالمنطق هما قروض معناها يعني تصرف مباشرة للميزانية من غير توظيف. وهما شنو هما بالأساس اللي مثلا جانا من صندوق النقد الدولي وإلا من السوق المالية العالمية، هذوما القروض هذا ما يقعش توظيفها مسبقا من طرف يعني المقرض، هو يقول لك أنا سلفتك أنت تصرف على دبرتك، فهمتني؟ أعمل بهم الإلساد. هذا علاش الحكومات اللي جاءوا في العشر سنوات الفارطة استسهلوا الأمور، وكما قلت سيادتك فهمت الله جزء كبير من هذه القروض وظيفة لأغراض استهلاكية بالأساس زيادة في الأجور وزيادة في نفقات الدعم.
التقييم والتشخيص اللي قدمتهنا فيما يتعلق بالأسباب ربما اللي خلتنا في الوضعية الحالية
نعم.
تخلي الصورة شوية قاتمة، لكن ديما نخمو أنه فما حل. الحلول منين تبدأ؟ اليوم إرادة سياسية هذا مطلوب، الحزام السياسي نقطة استفهام هل يمكن تحقيقه أم لا واقعيا، كذلك هناك مدى تفاعل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك لوتيكا، يعني هذه عندها دور هام كذلك هذه الأطراف في إنجاح المرحلة المقبلة، لكن في المقابل كيفاش ترى إمكانية الخارطة السياسية والاقتصادية للبلاد في المرحلة الحالية؟
أنا أقول بارك الله فيك، هذا ممكن هو لب الموضوع، لأنه القضية إذا كان ما تحلتش من ناحية سياسية في بلادنا راهو البقية الكل باش تقعد من فرنسا راهو، فهمتي؟ ومن ناحية السياسية أنا نقول لرئيس الجمهورية أولا ساعة ياسر الفترة الانتقالية طويلة ياسر. المؤسسات ما هاش واضحة، الأفاق نتاع النظام السياسي نتاع البلاد ماهوش واضح. هذا راهو ما تصورش قداش يأثر على الأطراف اللي معناها هي تأثر على التنمية في البلاد وعلى الاستثمار وعلى كذا.
حسب رأيك لشنو تعود طول الفترة الانتقالية؟ حسب رأيك طول فترة الانتقالية كما قلت، واللي من خلالها رئيس الجمهورية يأخذ بعض القرارات كما
لا تعرف. لا مش كان هذا لا أنا أقول لرئيس الجمهورية راهو كان من الممكن أن الأمور الانتقالية تصير أسرع وأكثر يعني منها يعني كذا. هو أهم شيء شنو اللي كان يقوم به رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية؟ أنا رأيي كان يجيب منها لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وما شابه ذلك، ويحضروا مشروع متاع يعني نظام سياسي جديد ومشروع انتخابات قانون انتخابي جديد إلى غير ذلك، ويقوم بسرعة باستفتاء، لكن مش الاستفتاء اللي قاعد يعمل فيه توا
الاستشارة الوطنية
ولا. لا هذا الحقيقة ما يرضيش من حتى ناحية. أول ساعة من ناحية العدل يعني بين المواطنين يعني شو هو معناها استفتاء بالأمور متاع الإلكترونية؟ يعني يا أخي المواطنين الكل يعرفوا يمارسوا الشيء هذا معناها. وشو معناه يعني استفتاء متاع الشباب؟ يعني شبيه الكهول والشيوخ ما عندهمش قول في المسألة هذه إلا فيها مصير البلاد يعني. وهو تشوف الحاجة الأخرى اللي مخفة أكثر هاك تشوف كي تحل الاستفتاء هذا هاك شفت الإقبال ضعيف،
هو تقريبا الإقبال ضعيف على الأخر، ما فماش تفاعل كبير مع الاستشارة.
كان من المفروض أنك معناها يعني تحضر مشروع بديل من ناحية يعني مشروع سياسي والنظام السياسي والنظام الانتخابي بديل، وهذاك تعديه على استفتاء تم الكلمة يعني استفتاء شعبي وإلا يخرج أذاقه، وإذا كان معناها وقع قبوله نعمله به، وإذا كان وقع معناها رفضه معناها ممكن يعاود معناها إعادة نظر معناها في مشروع آخر إلى بديل آخر. لكن أنا أتصور أنه كان يكون هالمشروع البديل منطقي ومتوازن ويخلينا معناها نبعدوا على الأخطاء متاع العشر سنوات الفارطة يعني معناها الدستور القديم، أنا نصوره يتعدى بصورة معناها يعني شعبية.
أنت سي حسين معناها هذه تصوراتك لعناصر خريطة الطريق للمرحلة المقبلة لو كانت في التوقيت الزمني عنده أهمية كبرى، لو كان معناها بالنسبة ليك مباشرة كانت هناك إمكانية للجنة من الخبراء فيما يتعلق بالاستفتاء، تغيير النظام الانتخابي، تغيير النظام السياسي وغيره. هذا ما صارش. اليوم أنا معناها يلزمني نخلق مناخ متاع أعمال مستقر، يلزمنا معناها خلق للنمو والثروة، اليوم يلزم الأوضاع تتحسن سياسيا واقتصاديا. اليوم شنو الحاجات الأكيدة التي يجب واللي من خلال تجربتك اليوم ضروري البدء بها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية ويلزمها اليوم تدخل فيها؟
هو سؤالك باهي أما الجواب عليه صعيب. علاش؟ لأنه بينما هو اجتماعي طبعا نتحدث عليه كلمتين وما هو سياسي راهو فما علاقة بيناتهم جدلية، راهو واحد كل واحد يأثر على الآخر، راهو معناها مش معناها كل واحد وحده. توا مثلا مادام ما عملناش معناها نظام سياسي بديل واضح ويعني يخلي البلاد معناها تسترجع عملها المنطقي على المؤسسات وعلى كذا غير ذلك، راهو صعيب ياسر باش رجال الأعمال والمقرضين والمصدرين والموردين إلى غير ذلك يسترجعوا الثقة معناها باش ينجموا يعطيوا نفس جديد للاقتصاد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الأطراف الاجتماعية هذه قاعد نشوفها إلى حد الآن، حتى بعد 25 جويلية كل واحد يضرب صلاح بلاده. وش معناها؟ معناها باش نواصلوا نفس الحلقة المفرغة الأخرى من ناحية الاقتصادية الاجتماعية. شنية هي؟ هي زيد الأجور زيد الأسعار وهكذا دواليك. وهذا لا فقط ما يفيدش من ناحية الاجتماعية آخر الأمر، لأنه كل زيادة في الأجور تاكلها معناها يعني التضخم.
ما ننسوش الملف خصاصة المؤسسة العمومية اللي قاعد باقي بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، خط أحمر غير قابل للنقاش.
ما نوصل للمؤسسة العمومية بصورة عامة، يلزم أنا حسب اجتهادي ورأي والتجربة اللي صارت بها قبل وبعد إلى غير ذلك، لابد اليوم من سن معناها يعني وفاق اجتماعي، ميثاق اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية والدولة، وهو الميثاق يلزم يخرجنا من الحلقة المفرغة الرهيبة اللي احنا فيها من ناحية هذه. هني قلت لك توا عنا سنين ونفس الشيء، وقاعد الاقتصاد يتعب بشكل كبير من ناحية هذه. علاش؟ لأنه أنت تقول لي الدنيا غلات زيدني في الأجور، بعد مدة أكل أجورك اللي زدناها لك يأكلهم التضخم، نعاودوا نفس المشكلة. أش يصير من ناحية الاجتماعية؟ شيء ما يتحسن، ومن ناحية الاقتصادية نتاخذوا. علاش نتاخذوا؟ لأنه كيف أنت تزيد في الأجور وأشياء أخرى، الكلفة متاع إنتاجك تزيد، ما عادش عندك منافسة على السوق العالمية، ما عادش حتى صادراتك بتضر، وهكذا صار. فهمني؟ ولذا يلزم ميثاق اجتماعي يقلب الآية.
والميثاق الاجتماعي باش ينجح فروة. هذا كيفاش يلزم؟ شنو الضمانات لنجاح هذا الميثاق الاجتماعي؟ نخدموا بها معاك
الزوز ثلاثه اطراف الاساسيه يقعدوا على طاوله ويتفقوا
اللي هي الاطراف كان تحددنا الاطراف من وجهه نظرك
الاتحاد العام التونسي للشغل والتيكا والحكومه. انا هذا هم الثلاثه اطراف الاساسيه. فهمتني؟ اي توا اليوم انا والله معنا الحقيقه شيء الناس قلت لك تدخل الانتقاد ما تك تشوف تا هالوح هاي اليوم برك اليوم السياسي توا اليوم الطبوبي اللي هو معناها واصل كامين عام للاتحاد وسيد المجول وسيد بالحاج معناها فريد اللي هو شخصيه معناها يعني مرموقه
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إيه وهو معناها يتسمى نائب رئيس البنك العالمي مش شوية يعني. إيه هذا هم الثلاثة ياليت وكان كانت الحكومة معهم. خلي معناها نعاود ونضر في الأشياء اللي قاعد بتاكل فينا وتنخر فينا في الاقتصاد، ونقلب الآية على أسس متاع وفاق جديد يكون منطقي موضوعي عادل بين الأطراف. وقت نقول عادل تعرف معناها ولا معناها أنتج، ولكن وقت تنتج يلزمك أنت كطرف معناها يعني في العملية تأخذ جزء من الثروة اللي تخلقت. هذا هو راهو
هذه
معناها طالب من غير ما تنتج.
ونعود ونرجع يعني أهم حاجة اللي ثقافة العمل اللي غابت تماما. سي حسين، سي حسين يعطيك
في الحلقة المفرغة. نعم.
بالفعل شكرا لك، يعطيك الصحة. كنت معنا سي حسين ديماسي الوزير المالي الأسبق، شكرا لك. وهكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من جيو إكسبريس. نحب نشكر أماني بن نصر، أنيسة جويني في الإخراج، ومحمود زيدي في الإخراج الرقمي. كنت معكم عواد في كوتي ميكرو. نتلقاو إن شاء الله جمعة جاية. إلى اللقاء.
Saudi Arabia's crown prince
says Palestinians are. Ce soir, nous recevons Guillaume Lascouraillas. Bonsoir.
Géo Express.